بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الثاني أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين سكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا. فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله لشمول العمومات إلا أن يذكر الإجماع وليس بعيد. هذا ما قرأته أمس. فلا يترك الاحتياط ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات والقمري ونحوها. نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح، وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس. هذا وصلنا إلى هذه الفقرة من المتن. قلنا أنه هنا يقصد بالقلب أو المغشوش ما يكون من بما هو درهم ودينار مغشوشا، وإن كان فيه ذهب أيضا ما يكون فيه غش بما هو دينار أو بما هو درهم مغشوش ودينار مغشوش. فإن هناك نحوين من الغش، غش بمعنى خلط غير الذهب والفضة مع الذهب والفضة حتى في الدينار الرسمي قد يخلط فيه نسبة من غيره، ذاك غش في المادة وغش بلحاظ مادة الذهب. بما هو درهم ليس فيه غش، لأن الدرهم مصنوع من المزيج منهما، كذلك الدينار. وأخرى يكون الغش بما هو دينار ودرهم، كذلك بأن يكون الدينار والدرهم مثلاً المسكوكين بسكة المعاملة من قبل الدولة بنسبة من الفضة إلى غيرها والذهب إلى غيره. ثم يأتي شخص ويضرب سكة ديناراً ودرهماً يكون فيه نسبة أخرى أقل، بحيث بما هو درهم يكون مغشوشاً بما هو دينار يكون مغشوشاً، بحيث لو علم به أهل السوق لما أخذوه. هذا هو الذي يسمى لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا، قل لا بي يكون قلبا حينئذ يقول لم يصح. هنا وقلنا في وجه أن هذا مبني على أن يستفاد من الأدلة اشتراط شرطين، وكأنه استفاد شرطين من الروايات. الشرط الأول أن يكون درهما ودينارا أي من الذهب والفضة، والشرط الثاني أن يكون رائجا، يكون ثمنا رائجا يتعامل به. وحينئذ ما يكون مغشوشا من هذا النوع وإن كان قد يصدق عليه الدرهم والدينار، لكنه مع ذلك لكونه قلبا لا يكون رائجا، لا يقبل بالسوق إلا بنحو من التزوير. إذن فليس القيد الثاني ليس موجودا فيه، وهو الرواج وكونه للمعاملة سكة المعاملة هذه سكة مزيفة، وإن كان له قيمة قد تكون له قيمة فلا يكون مشمولا لروايات المضاربة مثلا يكون باطلا. إلا أنه هنا مضافا إلى أن استفادة الشرطين من الروايات مشكلون، فإن الوارد في الروايات بعضها الدرهم والدينار وبعضها مطلق المال. فقلنا أن كلا من الشرطين منفي بإطلاق الروايات، خصوصا هذا الشرط الثاني بأن يكون هذا درهما ودينارا رائجا، فإن روايات الدرهم والدينار قد تشمل هذا المورد لأن هذا يطلق عليه الدرهم والدينار، وإنما لا يتعامل به مثلا أو لا يكون رائجا في السوق، إنه درهم. من يراجع روايات الباب الواردة في الدرهم والدينار المغشوش يجد أن إطلاق الدرهم والدينار عليه موجود عرف وفي الروايات أيضا. وقد يقال أن هذا خلاف إطلاق الروايات التي ورد فيها عنوان الدرهم والدينار إلا بضم تلك النكتة التي ناقشنا فيها بالأمس، من أن النظر إلى الأثمان والمحاسبة للربح والخسران يكون بالأثمان، ومثل ذلك من النقاط التي كأنه السيد الماتن أخذ كلتا النكتتين، هم استظهر من كلمة الدرهم والدينار، الدرهم والدينار الاصطلاحي أي أن يكون ذهبا وفضة، وهم استظهر من تلك النكتة أو غيرها من النكات أنه لا بد أن يكون رائجا ولا يكفي مجرد قوله مسمى بالدرهم والدينار. لكن لو قبلنا هذا استفادة الشرطيتين معا أن يكون فضة وذهبا يعني درهما ودينارا وأن يكون رائجين من سكة المعاملة، استفدنا الشرطيتين، مع ذلك يمكن أن يقال أنه في الدرهم والدينار الحقيقيين أي من الذهب والفضة حتى المغشوش منهما يكون رائجا للتعامل، لأنه خصوصا في الأزمنة السابقة التي تعددت فيها أوزان ومقادير الدرهم والدينار، فإن الدرهم والدينار كانت تضرب على ضروب مختلفة، ضربة العراق وضربة الخراساني، الدرهم الدينار الخراساني والدينار الشامي والدينار والدرهم العراقي، كان بينهما فروق أيضا من حيث كمية الذهب والفضة، وكلها كان درهما ودينارا يتعامل به. وآت الأمر حينما كان يتعارف في سوق درهم ودينار مثلا عراقي أو شامي مضروب في الشام، حينئذ كان الدرهم والدينار الخراساني الذي قد يفترض أنه أقل منه كمية القيمة وكمية الذهب والفضة، لو كان شخص يأتي بها ويدفعها بعنوان الدرهم والدينار العراقي أو الشامي كان فيه غش، لا أنه لم يكن يؤخذ كثمن، كان يؤخذ كثمن. الغش الذي أمر الإمام في بعض الروايات بأن يكسر ذاك الدرهم أو الدينار كان باعتبار هذا التغرير، أنه في هذا السوق قد يحمل على أنه الدرهم والدينار الموجود عندهم، إذن فبقيمة أقل، وإن شئتم قلتم مع إعلام الطرف المقابل به أن هذا من الدرهم والدينار الذي نسبة الفضة والذهب فيها قيمة أقل، كان يأخذه بالقيمة الأقل يكون ثمنا، فالثمنية أيضا كانت محفوظة في هذه الدراهم والدنانير القلب في ذاك الزمن، إلا إذا كان القلب فيه القلابية فيه والمغشوشية فيه بدرجة بحيث لم يكن يطلق عليه اسم الدرهم والدينار، إلا لو كان درهما ودينارا ولو بسكة في مكان آخر محل آخر كان ثمنا حينئذ ويتعامل معه لكن بقيمة أقل. فليست المغشوشية بهذا المعنى دائما يؤدي إلى أن تسقط ثمنية هذا العنوان، هذا الدرهم والدينار المغشوش، لكي يقال بعدم صحة المضاربة بها إذا فرض شرطية الشرطين المذكورين. فحتى لو قبلنا الشرطيتين يعني الشرط المركب من الحيثيتين، مع ذلك هذا محفوظ في الدرهم والدينار الحقيقيين أي النقدين من الذهب والفضة. نعم في الدرهم والدينار الاعتباريين لو كان هناك زيف وغش فهذا ليس دينارا وليس درهما، لو زيف شخص مثلا دينارا أو درهما ورقيا أو ثمانا أو أي عملة ورقية من النقود الاعتبارية اليوم ذاك ليس نقدا أصلا، لأن النقد هنا قوامه بالاعتبار الذي اعتبرته الدولة لا بالكاغد الخارجي قيمته الواقعية، الكاغد ليست تساوي شيئا، قيمته بذاك الاعتبار القائم بالمعتبر، فإذا لم يكن داخلا في اعتبار المعتبر ليس دينارا ولا درهما ولا ليس نقدا. أما في الدينار والدرهم الحقيقيين أي اللذين نقديتهما بالفضة والذهب الموجودين فيهما، هنا حتى القلب منه يعتبر ثمنا، بس ثمنا يعني درهما ودينارا أقل قيمة، يروج ويؤخذ إذا أعلم للمقابل أن قيمته كانت مقدار الذهب فيه والفضة مثلا نصف مقدار الدينار والدرهم الشامي أو العراقي أو المدني وهكذا. وعلى كل حال فهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف أيضا على إطلاقه على الأقل لا يتم حتى على مبناه. ثم يقول ولو قال للعامل بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح. إذا قال له خذ هذه السلعة وبعها ثم يكون ثمنها قراض ومضاربة لم يصح. هذا تقدم بيانه في الشرط السابق المتقدم في الأبحاث السابقة. لم يصح بعنوان المضاربة من الآن، لأنه الآن لا يوجد بعد الثمن الدرهم والدينار. هذه سلعة متاع ثوب مثلا، وبناء على اشتراط أن يكون القراض والمضاربة على الدرهم والدينار، الآن لا يوجد درهم ودينار، فلا يصح مع مضاربة الآن إلا بنحو التعليق. إذا وجد وتحقق حينئذ تأخذ القراض والتعليق مثلا بالعقود موجبة للبطلان. وقد ناقشنا في ذلك فيما سبق، قلنا أنه أولا يصح المضاربة حتى بالسلعة، ثانيا لو قلنا بعدم اشتراط الدرهم والدينار مع ذلك أي مانع من صحة مضاربة تعليقية، فإن التعليق في العقود الإذنية لا مانع منه، لا دليل على بطلانه. ولهذا يقول لك هو يرى كأنه البطلان، فيقول لم يصح إلا أن يكون بنحو التوكيل، يوكله بأن يقبض الثمن حينما يقوله، يوكله في أن يجري عقد المضاربة بعد ذلك، فيكون العقد فيما بعد إنشاؤه ولو بالوكالة من هذا الإنسان الذي قال له بيع هذه السلعة، إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه، بعد أن وجد الثمن وتحقق وملكه المالك مالك السلعة، حينئذ الآن ينشئ العقد ويجدد العقد، فيكون حينئذ ذاك الوقت يكون إنشاء عقد المضاربة بالوكالة هم هو قابل باعتباره عاملا وموجب بالوكالة عن المالك. وقد تقدم أيضا أن هذا الإيجاب والقبول وتجديد العقد لا يشترط أن يكون بالإيجاب اللفظي، يمكن أن يكون بنفس فعل الإيجاب الفعلي الذي ينشأ من نفس بيع السلعة وقبض الثمن، ينشأ بهذا القبض أنه يريد أن يحقق المضاربة أيضا، أو بفعل الاتجار أو بأي دال آخر مبرز على أنه يريد أن ينشئ عقد المضاربة بينه بين مالك الثمن والدرهم والدينار وبين نفسه الذي هو عامله، فتبدأ عقد المضاربة من الآن إنشاء ومنشأ أيضا، بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا يشترط أن يكون درهم والدينار، فإن نفس السلعة تكون حينئذ المال المضاربة كما أن العقد حاصل سابقا. وإذا قلنا بأنه يمكن أن يكون بنحو التعليق ويشترط الدرهم والدينار لكن يصح التعليق، فيكون إنشاء المضاربة سابقا لكن فعليته بفعلية شرطه حين تحقق المال والثمن وهو الدرهم والدينار، المال الدرهمي والدينار الناقد، وهذا واضح. ثم يقول الثالث، الشرط الثالث أن يكون معلوما قدرا ووصفا ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر. هذا أيضا شرط ثالث، أيضا هو مشهور، ذكره المشهور بل دعي في بعض الكتب أنه لا خلاف فيه، أنه مثلا لم ينقل فيه الخلاف. وهذا الشرط حينما يتتبعه الإنسان في كتب الفقهاء أيضا يجد أنه من الشروط الموجودة في الفقه العامة ومتسرب إلى فقهنا، أنه لا خلاف فيه، لابد أن يكون معلوما قدران ووصفان، مقدار المال يكون معلوما، وصفه أيضا يكون معلوما، درهمه ودينارو، خصوصيات مال المضاربة لابد أن تكون معلومة كمية وكيفية، فلا تصح المضاربة بالجزاف. هذا الاصطلاح أيضا موجود في فقه العامة ودخل أيضا في فقه الخاصة، أنه لا يصح المضاربة بالجزاف إلا أن المسألة ليس فيه إجماع جزما، هذا عبر الفقهاء، هذا هو المشهور، بل فيه مخالف، فإنه حكي الخلاف عن بعض الفقهاء منهم الشيخ لعله حكي عن الخلاف في كتاب خلافه، وحكي عن العلامة في المختلف الخلاف أنه يرى أنه يصح المضاربة بالجزاف المقدار الذي كميته غير معلومة، كما لو جاء بكيس من دنانير أو دراهم وقال خذها مضاربتان. واستدل المخالف أيضا بالعمومات، إلا أنه مع ذلك مشهور الفقهاء كالمحقق في الشرائع ومن تابعه بعد ذلك صاحب الجواهر من الجواهر، تشترط أن لا يكون جزافا، أي أن يكون معلوما قدرا، أي أن لا يكون مجهولا، قدره معلوم وصفه معلوم أيضا. واستدل عليه في الجواهر ب، ولعله في كتب العامة أيضا هذا الاستدلال موجود، استدل على هذه الشرطية بأدلة النهي عن الغرر، أنه لو كان مجهولا يلزم الجهالة في العقد، والجهالة غرر، قد نهى النبي عن الغرر. واستدل على ذلك في الجواهر بأن أدلة النهي عن الغرر على طائفتين، طائفة منها واردة في البيع، نهى النبي عن بيع الغرر، وطائفة أخرى أو رواية أخرى تدل على أنه أيضا وارد في أنواع من البيوع التي ورد النهي عنها، لكن في ذيلها أنه لا يصح لأنها غررون، فيه بمثابة تعليل كانوا لأنها غررون، وهي رواية ينقلها الصدوق ظاهرا، رواية القاسم بن سلام في معاني الأخبار ينقلها، وموجودة في الوسائل أيضا في الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه هناك. هذه الرواية يبين النبي، يبين المعصوم عن النبي لابد أن النواهي في بعض الأمور من البيوع التي كانت رائجة، ثم يقول لا كل ذلك لا يصح لأنها غررون، ويقال أن لأنها تعليل، والتعليل أوسع من مورد حكم المعلل. فالصدر وإن كانت بيوع، كانت بيوع بالجاهلية لأنها غررون، إلا أن هذا التعليل يعطي التعميم، فكل معاملة فيها غررون تكون باطلة لا خصوصا، والغرر الجهالة مثلا. فقد استند إلى مثل هذه الروايات لإثبات البطلان إذا كان هناك غرر حتى في غير البيع، تمسكا بعموم التعليل في مثل هذه الرواية، إلا أن هذا الاستدلال غير تام. أولا باعتبار أن هذه الرواية من حيث السند ليست معتبرة، ثانيا فيها عدة مجاهيل ومشكلات سندية، وثانيا لأنها الرواية أساسا ليست كما توهم، فإن من يراجع الرواية يجد أن هذه الكلمات لأنها التعليلات كانت هذه بيوع في الجاهلية وقد نهى عنها النبي لأنها غرر، هذا كلام المؤلف والمصنف وهو الشيخ الصدوق، هذه التعبيرات من تعبيرات الشيخ الصدوق لا تعبيرات النبي، من الواضح أنه يقول لأن النبي قد نهى عن هذه البيوع في بيت، وقد نهى النبي عن هذه البيوع التي كانت في الجاهلية لأنها غررون، هم لحن الاستدلال وهم كيفية يعني الرواية عن النبي، كيفية البيان واضح فيها جدا أن لأنها غررون فهم الشيخ، تفسير الشيخ الصدوق لكلام النبي، وإلا ما صدر عن النبي النهي عن تلك البيوع، علله الصدوق بأن هذه بيوع كانت في الجاهلية متعارفة وكان فيها غرر، ولهذا النبي نهى عن هذا لأنها غرر، كلام الصدوق لا أنه كلام النبي ولا كلام الإمام المعصوم. فمن يراجع الرواية يصبح واضحا عنده بحكم هذا القرائن أن لأنها غرر ليس كلام المعصوم لكي يكون تعليلا يتمسك بإطلاقه، وإنما هو استدلال للشيخ الصدوق قدس سره الذي لا يفيدنا شيئا. إذن فلا يوجد مدرك على عموم بطلان الغرر في كل معاملتين حتى لو لم يكن بيعا، وإنما النهي وارد عن البيوع الغررية يعني. ولو أريد التعدي فيتعدى إلى المعاوضات، ما يكون كالبيع يكون فيه مبادلة بين مالين كالإجارة مثلا، وإن كان في باب الإجارة إذا توجد روايات خاصة واردة على بطلان الجهل جهالة، وإلا التعدي إلى كل عقد ولو لم تكن لم يكن عقد المعاوضة من روايات النهي عن بيع الغرر في غير محله. هذا ثانيان. وثالثا أنه أساسا لو فرض أنه كان لنا عنوان أنه كل غرر منهي عنه لا خصوص غرر البيع، مع ذلك نقول أنه لا موضوع للغرر في باب العقود الإذنية وباب المضاربة، فإنه لو كان المال المعطى مجهولا مقداره أو كميته أو كونه ذهبا أو دينارا لا يلزم منه غرر، فإن الغرر ليس عبارة عن الجهالة، وإنما الغرر عبارة عن الجهالة الموجبة للخطر للغاب للوقوع في الخسارة. هذا المراد بالغرر، لا مطلق الجهل وعدم العلم يساوي مفهوم الغرر. مفهوم الغرر أخذ فيه حالة المخاطرة أو حالة المغبونية الناشئة من الجهالة التي تستوجب أن يكون أحد طرفي المعاملة حينئذ يشعر بأنه قد خسر شيئا أو نتيجة لجهله قد غبن قد وقع في ضرر وخطر وضرر مالي نتيجة هذه المعاملة نتيجة جهله من دون علم، لو كان عالما لما كان يقضي على عالم. هذا مفهوم الغرر، وهذا يختص بباب بأمثال المبادلات والمعاوضات من المعاملات، لا العقد الإذني الذي ليس فيه تملك تملك الآن، وإنما إذن من المالك في أن يتصرف في هذا المال. ولو كان لا يعلم المأذون أنه كم هذا المال، لا ليس له تمليك وليس في قباله شيء يملك، حتى يكون جهله بالمقدار موجبا لمغبونيته ومخاطرته وإقدامه على الخطر. نعم قد يكون جهله بالمقدار يسبب فيما بعد حينئذ لو بقي هذا الجهل ولم يرتفع بالحساب بعد ذلك أثناء العمل أنه لا يعلم أن أصل المال بأي مقدار كان رأس المال، لكي يستثنى من المال الحاصل الناتج في النتيجة فيعرف مقدار الربح كم يكون، إلا أن هذا ليس بمعنى الغرر والمغبون، هذا بمعنى الجهل الإثباتي لا الجهل الثبوتي. ليس غررا، يعني هذا الشخص يستحق واقع الربح الموجود بالنسبة المتفق عليها، كيف نشخص هذا المقدار الذي نستحقه؟ هذا من باب الجهل الإثباتي للجهل الثبوتي. في المعاملة لا يوجد غرره، فيما يمتلكه هذا لا يكون غرره تمام، ما هو حقه يمتلكه، نحتاج إلى من يحدد هذا الشيء أن هذا بأي مقدار كان، وهذا حينئذ راجع وإن شئتم قلتم غرر في مقام المحاسبة وفي مقام القسمة، لا غرر في المعاملة. فليس كل جهالة إثباتية تكون غررا، وإنما الغرر حالة ثبوتية في نفس المعاملة أشبه المغبونية. الإنسان الذي يصبح مغبونا، مغبونا فيما يملكه هنا فيما يملكه لا يكون مغبونا، معين أنه واقعا بأي مقدار يمتلك من الربح الحاصل من هذا المال، يعني بس يحتاج إلى أن إثباتا يحرز هذا المقدار، أي مقدار، هل هو الربح مثلا كان رأس المال 100 دينار فما زاد عليه ربحه، أو 50 دينار فما زاد عليه ربحه. هذه ليس غرر ثبوتي في المعاملة وليس مغبونية فيما يمتلك في قبال ما يعطى، وإنما عدم معرفة المقدار الذي امتلكه الذي ليس فيه أي مغبونية. وقع خلط هنا بين الجهل الإثباتي والغابن والغرر الثبوتي، ليس هذا هو الغرر. الغرر في المعاملة أن هذا الإنسان ما يكون يملكه بإزاء ما دفعه يجهل به، بحيث لو اطلع عليه حينئذ قد يرى أنه كان مغبونا، لو اطلع عليه لما كان راضيا أن يعطي هذا المقدار في قبال، بخلافه هنا على كل حال ومواطن نفسه من أول الأمر أي مقدار حصل من الربح فنسبة منه نصفه له ونصفه لذا، أما هذا الربح كثير قليل ومواطن نفسه عليه. ليس هذا بابه باب الغرر، وإنما باب عدم إحراز ما عدم المحاسبة والتقسيم كيفية التقسيم الذي جهة أخرى هذا من الجهالة لا ينبغي تسميته بالغرر. إذن فلا موضوع للغرر هنا في باب العقود الإذنية التي المضاربة أيضا منها. فإذا لم يكن هكذا إذن تمسك تلك الروايات في غير محله، حتى لو تم دليل كبروي على النهي عن كل غرر في كل معاملة لأن الموضوع لا ينطبق في المقام، المصداق غير موجود في باب المعاملة، فالجهالة بالكمية والكيفية لا تضر، لأنها لا دليل، لا يشكله أدلة النهي عن الغرر ليس غررا، حينئذ نبقى نحن أدلة الصحة، إلا أن هذا حينئذ إنما ينفع لو قبلنا أن مقتضى القاعدة الصحة، أو وجدنا في الروايات إطلاقات تثبت الصحة، وإلا لو قلنا بأن مقتضى القاعدة الفساد كما قال جملة من الأعلى، والروايات أيضا لم نجد فيها إطلاق لمورد الجهالة بمقدار المال كما وكيفا، حينئذ يكون إثبات الصحة أهم مشكلة، لعل هذا الشيء دخيل، لعل عدم الجهالة والعلم والمعلومية كما وكيفا دخيل في صحة المضاربة التي على خلاف القاعدة، لماذا ننفي حينئذ صحتها؟ نرجع إلى إصالة الفساد على ذاك المبنى. وثبوت إطلاق في الروايات مشكلة، فإنه لا يوجد في شيء من الروايات سؤال عن هذه الحيثية، أنه أعطيته مالا مثلا لا أعلم مقداره، أو لا أعلم أنه درهم أو دينار، سؤال عن هذا الخصوصية صريحا لا يوجد. توجد كلمات من قبيل الاتجار بمال اليتيم، من اتجر بمال اليتيم فهو مثلا الربح لليتيم وهو ضامن للخسارة، وروايات أمثال هذا القبيل، دفعت له مالا للمضاربة، حيثيات الأسئلة في الروايات غالبا حيثيات أخرى ليست هذه الحيثية. عنوان المال له إطلاق يشمل المال المجهول أيضا، ماله المجهول كميته أو وصفه، لكن قد يدعى أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهلية، ثم من السكوت وعدم التقييد إطلاق فيها من هذه الناحية ننفي به شرطية المعلومية وعدم الجهالة بالوصف أو بالكمية، فإن الإطلاق لا يكفي في عدم القيد، وجود لفظ مطلق ليس معه قيد، إذ يشترط أن يكون في مقام البيان من هذه الحيثية، وقبل كل مما أمسكنا عليه، هناك بكل مما أمسكنا عليه فقط ننفي الحرمة من ناحية الميتة وعدم التذكية، أما من ناحية نواحي أخرى أيضا نأكل، من ناحية النجاسة أيضا نأكل بلا حاجة إلى تطهيره، كل مما أمسكنا عليه في مقام البيان من ناحية أنها لا تخرج عن كونها ميتة. الحيوان المقتول بالصيد، الكلب المعلم، حين يخرج عن كونه ميتة، كلوا، هذا الأمر بالأكل أمر بالأكل من ناحية التذكية، من ناحية التذكية كله لا مانع ليس ميتته، أما إذا كان هناك حيثية أخرى غير مربوطة بالجهة التي تنظر إليها الرواية الآية كحيثية النجاسة والطهارة، يقول قال كلوا ولم يقل أغسلوها ثم كلوا، وإذن يدل على طهارة موضع الإمساك، لا ليس هكذا. هنا أيضا هكذا قد يقال أن هذه الروايات ليس فيها مقام بيان من هذه الناحية، بحيث تحصيد رواية تكون ظاهرة في إعطاء الكبرى الكلية من جميع الجهات حتى من هذه الجهة لكي يتم مقام البيان، فيتم من السكوت وعدم ذكر قيد المعلومية في الوصف والمقدار إطلاق، وتتم مقدمات الحكمة، تحصيل مثل هذا الرواية لا بد أن يكون مشكلا بل متعذرا، فإن الإطلاق بحاجة إلى أن تتم تمام مقدمات الحكمة، ومنها كون المطلق في مقام البيان من هذه الناحية، وهذا يحتاج إلى تتبع الروايات في حدود تتبعي، لم أجد رواية واضحة أنها يمكن أن يدعى أنها في مقام البيان من هذه الناحية أيضا، ولو ضمن النواحي الأخرى صريحا أن تكون في مقام البيان فقط من هذه الناحية، بأن يكون السؤال عن هذه الجهة ليس فيها شيء من هذا، بس أن يكون هذا ضمناً مثلاً منظوراً في مقام البيان أيضاً تحصيله مشكل في الروايات. من هنا لو كان مقتضى القاعدة عندنا البطلان كما هو مذهب جملة من الأعلام، حينئذ لا يكفي دفع كلام صاحب الجواهر بأنه لا دليل على النهي عن مطلق الغرار في غير البيع، أو بأنه مثلاً لا غرر هنا، لا يلزم من الجهالة غررون، لأن الغرر فيه موضوع الخسارة خطار والمغبونية ونحو ذلك، وهذا غير متصور هنا، فإن هذا لا يثبت الصحة، يثبت أن أدلة النهي عن الغرر لا تشمل، أما هل يشترط تعبدا ولو لنا أصل المعاملة تعبدية صحتها، هل يشترط فيها أن تكون معلوما كما قال المشهور، قدران وصفان وكيفيتان أو لا، هذا الشرط حينئذ لا نافية له إذا كان مثل القاعدة الفساد في مثل هذه المعاملات. هذا ما يطلب الشرط الثالث. ثم يدخل في الشرط الرابع أن يكون معينا، يأتي هذا الشرط إن شاء الله.